بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الحديث والثقافة الإسلامية للصف الأول الثانوي بنين، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا مقرر مادة الحديث والثقافة الإسلامية للصف الأول الثانوي، وقد توخينا فيه حسن العرض والترتيب وسهولة العبارة والاعتماد على المصادر الأصلية ما استطعنا، مع الاهتمام بتخريج النصوص والعزو للمراجع العلمية ليتزود منها كل من المعلم والطالب، فما أصبنا فيه فمن الله وحده وبتوفيق منه، وما أخطأنا فيه فنسأل الله العفو عنه. وختاما، نسأل الله تعالى أن ينفع به ويكتب له القبول، كما نرجو من زملائنا المعلمين والمربين ألا يبخلوا بما عندهم من آراء وملحوظات علمية وتربوية تسير بالمقرر قدما نحو الأفضل. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، الحديث الشريف، صفحة 8. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. التعريف بالراوي: هو الصحابي الجليل حبر الأمة وإمام التفسير أبو العباس عبد الله بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي رضي الله عنهما. ولد قبل الهجرة ب3 سنين، انتقل مع أبويه إلى دار الهجرة 1 سنة. دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بسعة العلم والفقه في الدين. روى البخاري عنه رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج وخرج، فإذا تور مغطى، فقال: من صنع هذا؟ فقلت: أنا. فقال: اللهم علمه تأويل القرآن. وفي رواية أنه قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. والتور إناء من صفر أو حجارة يتوضأ منه. صفحة 9. قال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا نطق قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. من أكثر الصحابة رواية للحديث وأعلمهم بالتفسير وأقدرهم على الاستنباط. توفي رضي الله عنه 68 للهجرة النبوية، وعاش 71 سنة. ولمزيد من المعلومات حول هذا الصحابي الجليل ينظر سير أعلام النبلاء الجزء 3 صفحة 331، وتهذيب التهذيب الجزء 5 صفحة 276. المباحث اللغوية: حين بعثه إلى اليمن بعثه بمعنى أرسله، وكان ذلك سنة 10 للهجرة. أهل الكتاب، أهل الكتاب هم كل أمة نزل على نبيها كتاب من الله سبحانه وتعالى، والمراد بهم هنا اليهود والنصارى، حيث أنزل على موسى عليه السلام التوراة، وأنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل. قوله فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي ادعهم إلى أن يقروا بالشهادتين ويدخلوا في دين الله تعالى وتوحيده وعبادته. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالشهادتين لأنهما أصل الدين وأساسه، فلا يصح شيء من فروعه إلا بهما. قوله فإنهم أطاعوا لك بذلك، أي شهدوا وانقادوا واستجابوا بأن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرض بمعنى ألزم وأوجب، والفرض في الاصطلاح هو الواجب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. صفحة 10. قوله فرض عليهم صدقة، الصدقة هنا هي الزكاة المفروضة، ولا فرق في الاصطلاح الشرعي بين لفظ الزكاة والصدقة، فكلاهما بمعنى واحد، إلا أنه غلب عرفا استعمال الزكاة للزكاة المفروضة، واستعمال الصدقة على ما هو أعم. تؤخذ من أغنيائهم، الغني من يملك نصابا من الأموال التي تجب فيها الزكاة، والضمير يعود إلى الذين أسلموا من أهل اليمن. قوله فترد على فقرائهم، الفقير هو من لا يملك شيئا من المال أو يملك أقل من نصف كفايته، أعلى منه المسكين، وهو من يملك شيئا من المال لكن لا يكفي حاجته من مطعم وملبس ومركب ونحوها، والضمير في فقرائهم يعود إلى المسلمين من أهل البلد نفسه. قوله فإياك وكرائم، منصوب بفعل مضمر تقديره احذر، والكرائم جمع كريمة أي نفيسة، والمراد خيار المال. واتق دعوة المظلوم أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. والسبب في ذكر هذه الجملة بعد قوله فإياك وكرائم أموالهم هو الإشعار بأن أخذ خيار المال دون رضا صاحبه ظلم، فيجب أن يتجنبه، ولأن معاذا في مكان ولاية وسلطة. قوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع يمنعها من القبول، حتى ولو كان المظلوم فاسقا أو عاصيا، ففسقه وعصيانه على نفسه، لما روى الإمام أحمد مرفوعا: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. صفحة 11. الأحكام والتوجيهات. 1. أهمية الشهادتين وعظم شأنهما، وأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء من العبادة إلا بهما، وهما مفتاح الإسلام، فلا يلج الباب من ليس معه مفتاح، ولا يكون الكافر مسلما إلا بعد التلفظ بهما ومعرفة معناهما والعمل بمقتضاهما. 2. الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي عمود الدين، ولا يقوم البنيان بدون عمود، ولعظم شأنها وعلو منزلتها حذر الإسلام من تركها أو التهاون بها. 3. الفرض الواجب على المكلفين 5 صلوات في اليوم والليلة، وما عدا ذلك فليس بواجب، مثل السنن الرواتب وصلاة الوتر وصلاة الضحى وقيام الليل وغيرها، فهي سنن مؤكدة لا يليق بالمسلم أن يتركها، ففيها أجر عظيم وثواب جزيل. 4. لأهمية ترابط المسلمين وتكاتفهم وكونهم إخوة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، جعل الإسلام الزكاة حقا للفقير والمسكين من مال الغني، فرضها الله تعالى وجعلها ثالث أركان الإسلام ومبانيه العظيمة. 5. في مشروعية الزكاة حكم منها: ألف طهرة للمزكي من دنس الذنوب والمعاصي، ب إشعار له بأن المال مال الله تعالى فلا يبخل به على عباد الله، جيم شكر لنعمة الله تعالى، دال طهرة للمال مما قد شابه من الشوائب، ها مواساة للفقراء والمحتاجين واليتامى والمساكين وسد لحاجاتهم، 6 الذين يستحقون الزكاة المفروضة حددهم الله تعالى في كتابه الكريم بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، سورة التوبة الآية 60. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا صنفا واحدا تنبيها لبقية الأصناف، وأنه يجوز صرفها لصنف واحد منها. وعليه فالزكاة المفروضة يجب ألا تعطى إلا من يستحقها، أما الصدقات المستحبة فوجوه صرفها غير محصورة. صفحة 12. 7. دين الإسلام وسط في كل شيء، فهو وسط بين الأديان، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في الاعتقاد والعمل والسلوك والتعامل. ففرض الإسلام مالا في حق الغني لا يعني الإضرار به، فيؤخذ أنفس ما لديه بدون رضاه، ولا يكون ذلك مؤديا أيضا إلى الإجحاف بحق الفقير فيعطى أرذل المال وأردأه، بل يعطى الفقير من أوسط المال. 8. الأصل في الزكاة أن تصرف في بلد المال نفسه، فإذا دعت حاجة لإخراجها إلى بلد آخر أشد فقرا مثلا فيجوز نقلها إليه. 9. عاقبة الظلم وخيمة ونتائجه خطيرة، تظهر آثاره في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، سورة إبراهيم آية 42. وروى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، الآية 102 من سورة هود. ويكفي أن دعاء المظلوم مستجاب أيا كانت حاله كما سبق بيانه. 10. دل الحديث على مشروعية بعث من يجلب الزكاة من نواحي البلاد المختلفة، ومن ثم يتولى الإمام أو من ينيبه توزيعها وتصريفها. 11. الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال المقربة إلى الله تعالى وأزكاها وأجلها، فهي وظيفة الأنبياء والرسل وخير ما ورثه من بعدهم، رتب عليها الباري جل وعلا الأجر العظيم والثواب الجزيل. يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، سورة فصلت آية 33. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فيما رواه البخاري وغيره: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صفحة 13. 12. من عوامل نجاح الدعوة أن تكون بحكمة، ومن الحكمة أن يبدأ الداعي بالأهم فالمهم. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا رضي الله عنه بأن يتدرج مع أهل اليمن بادئا بالأهم وهو الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة؟ 13. استعمال الأساليب المناسبة في الدعوة من القول الحسن والتعامل الكريم والخلق المستقيم وحسن العرض ولين الجانب وعدم الغلظة والجفاء، كل ذلك علامة الداعية الناجح في دعوته. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، آل عمران 159. الأسئلة: السؤال الأول، لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن؟ السؤال الثاني، التوحيد أهم الضروريات، تحدث عن ذلك من خلال دراستك للحديث. السؤال الثالث، الزكاة أمرها عظيم في دين الله، أذكر ثلاثة من أحكامها تستنبطها من الحديث. السؤال الرابع، اللين والرفق من عوامل نجاح الداعي، وضح وجه الدلالة من الحديث. السؤال الخامس، ما مرجع الضمير في قوله فقرائهم؟ السؤال السادس، أذكر شيئا من حكم الزكاة. السؤال السابع، وضح عاقبة الظلم من خلال الحديث. السؤال الثامن، ماذا تعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ صفحة 14. الحديث الثاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. التعريف بالراوي: هو الصحابي الجليل سيد الحفاظ الأثبات أبو هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، أرجحها أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر أول سنة 7 للهجرة. قال الذهبي: حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه لم يلحق في كثرته، ولم يروي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه لملازمته له، فقد بلغت مروياته 5374 حديثا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. أخرجه البخاري. وقوله الصفق بالأسواق يعني البيع والشراء. توفي أبو هريرة رضي الله عنه 57 للهجرة. ولمزيد من المعلومات أيضا حول أبي هريرة ينظر كتاب سير أعلام النبلاء الجزء الثاني 578، وتهذيب التهذيب الجزء 12 262 15. المباحث اللغوية. قوله بدأ الإسلام غريبا، غريبا الغربة نوعان: حسية كالعيش في غير الوطن، ومعنوية وهي المرادة هنا، والمعنى أن يكون المرء في استقامته وعبادته وتمسكه بدينه وتجنبه للفتن غريبا بين قوم ليسوا كذلك. قوله بدأ الإسلام غريبا، قال القاضي عياض: ظاهر الحديث العموم، وأن الإسلام بدأ في آحاد الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد الناس وقلة أيضا كما بدأ. فطوبى للغرباء، قال النووي رحمه الله: وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، الآية 29 من سورة الرعد. فقيل معناه فرح وقرة عين، وقيل نعم ما لهم، وقيل غبطة لهم، وقيل خير لهم وكرامة، وقيل الجنة، وقيل شجرة في الجنة، وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث. الأحكام والتوجيهات. 1. دل الحديث على عظم فضل الصحابة الذين أسلموا في بداية البعثة النبوية لانطباق وصف الغرباء عليهم، حيث كانت غربتهم معنوية حين خالفوا ما عليه قومهم من الشرك والضلال. 2. التمسك بدين الله عز وجل والاستقامة عليه والاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صفة المؤمن الحق الذي يرجو ثواب الغرباء وإن خالفه كثير من الناس، فالعبرة بالتمسك الحق لا بما عليه أكثر. 16. الناس، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الأنعام آية 116. 3. عظم أجر الغرباء وكثرة ثوابهم وعلو منزلتهم، والمقصود بهم الغرباء بدينهم وليس المقصود المبتعدين عن أوطانهم. 4. جاء في عدد من الروايات أن الغرباء هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وجاء أيضا هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهذا يدل على أن مجرد الصلاح للنفس لا يكفي، بل ينبغي السعي بالحكمة واللين والرفق لإصلاح من فسد من الناس، يصدق على المؤمن وصف الغرباء الذين مدحوا في هذا الحديث. الأسئلة: السؤال الأول، ما معنى الغربة في اللغة وأي المعاني ينطبق على التعريف الإصطلاحي؟ السؤال الثاني، وضح المراد بقوله بدأ الإسلام غريبا. السؤال الثالث، اذكر بعض أوصاف الغرباء. السؤال الرابع، هل تكون الغربة في زمن دون آخر؟ وضح ذلك. السؤال الخامس، لماذا كان أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث؟ صفحة 17. الحديث الثالث، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. التعريف بالراوي: هي الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر نسائه، وهي من أكثر الصحابة رواية للحديث، وبخاصة ما يتصل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية داخل بيته. اشتهرت رضي الله عنها بفقهها وعلمها وحفظها وأدبها. توفيت رضي الله عنها سنة 57 للهجرة، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. المباحث اللغوية: يعجبه الإعجاب بالشيء محبته، ويؤيده ما جاء في رواية أخرى للشيخين يحب. التيمن هو الابتداء باليمين، تنعله التنعل لبس النعل وهو الحذاء، والمراد به كل ما وقيت به القدم من الأرض، والتيمن في تنعله أن يبدأ بلبس النعل للرجل اليمنى. صفحة 18. ترجله أي ترجيل شعره، والمراد تسريحه ودهنه، ويدخل فيه شعر الرأس واللحية. والتيمن في ترجله أن يبدأ بالشق الأيمن من الرأس أو اللحية فيسرحه وينظفه ويدهنه. طهوره، تضبط هذه الكلمة بفتح الطاء وضمها، فعلى فتح الطاء يكون المراد ما يتطهر به من الماء والتراب، وبضم الطاء هو فعل الطهارة كالغسل والوضوء ونحوهما، وهو المراد في الحديث. والتيمن في طهوره البداءة بميامن أعضائه، فيبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وفي الغسل يبدأ بالشق الأيمن من الجسم. قوله وفي شأنه كله، المعنى أنه يبدأ باليمين في جميع شؤونه كلها، والمراد جميع الأشياء المستحسنة. قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله: هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. الأحكام والتوجيهات: 1. في هذا الحديث بيان لفضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وبخاصة عائشة رضي الله عنها العالمة الفقيهة التقية الورعة، حيث حرصت على تلقي السنة النبوية ونشرها لكي تطلع الأمة على الأحوال الدقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به. 2. دل الحديث على استحباب التيامن فيما ذكر في الحديث، وما ذكر هنا من باب التمثيل فقط، وإلا فالضابط في ذلك أن كل ما كان من باب التكريم والزينة يبدأ باليمين، وما كان بخلافه يبدأ باليسار. ومن أمثلة ما يبدأ باليسار أو تستعمل فيه اليسار دخول دورة المياه والخروج من المسجد وخلع الثوب والاستنجاء وتنظيف الأنف وما شابه ذلك. صفحة 19. قال الإمام النووي: قاعدة الشرع المستمرة أن كل ما كان من باب التكريم والتزيين استحب فيه التيمن، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. ومن أمثلة ما يبدأ باليمين أو تستعمل فيه اليمين غير ما ذكر لبس الثوب ودخول المسجد وقص الشارب وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب وأخذ الأشياء وإعطاؤها والمصافحة وغير ذلك. 3. ديننا الإسلامي دين كامل، أرشد الأمة إلى ما يصلح شأنهم ويعلي مكانتهم ويميزهم عن غيرهم وينفعهم في دنياهم وآخرتهم، فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها منه. 4. على المؤمن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة لكل مسلم. 5. في هذا الحديث الشريف يتبين شمول الشريعة الإسلامية لجميع شؤون الحياة، حتى هذه الأشياء التي قد لا يتنبه لها الإنسان يجد توجيها كريما من الإسلام فيها. فيؤجر المسلم عند عمله هذه الأعمال ما دام مرتبطا بشرع الله عز وجل ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. 6. أمر المسلم بأن يكون منظره حسنا، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتطهر ويتنظف ويسرح شعره ويدهنه، ولكن هذا لا يعني المبالغة في هذا الأمر بحيث يطغى على اهتماماته، فعليه بالتوازن، بمعنى أن يهتم في نظافته ولكن لا يبالغ كما ذكر حتى لا ينحرف إلى حد غير مرضي. الأسئلة: السؤال الأول، بين ما يستحب فيه التيامن أو التياسر فيما يلي: تقليم الأظافر، لبس الثوب، تقديم الماء للضيوف، تقديم النقود للبائع، الخروج من المسجد. السؤال الثاني، كيف تستنبط أن هذا الحديث يدل على شمول الشريعة الإسلامية لجميع شؤون الحياة؟ السؤال الثالث، ما المراد بالترجل؟ صفحة 20. الحديث الرابع، عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا بجراب من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: القائل هو أبو الزبير المكي راوي الحديث عن جابر. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعها فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. متفق عليه، وأخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم.
نهاية الوجه الأول.